الحمد لله الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب الكرام، ونواصل رحلتنا مع أسماء الله الحسنى رأس معرفة الله عز وجل. واليوم معنا اسمان كريمان لله سبحانه وتعالى، هما الحي والقيوم. تسمى الله عز وجل بهما وتمدح بهما سبحانه وتعالى مقترنين في مواضع ثلاث من كتابه العزيز لا رابع لها، في أعظم آية في كتابه وهي آية الكرسي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أول سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. وكما ذكرنا، وعنت معناها ذلت وخضعت، ولا رابع لهذين الاسمين الكريمين مقترنين في الكتاب العزيز. وأما اسم الحي سبحانه وتعالى فقد ورد منفردا في سورة الفرقان، وفي قوله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وفي سورة غافر: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وروى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أما اسمه الحي سبحانه وتعالى، فالحياة نقيض الموت، والله عز وجل هو الحي الباقي الذي لا يموت ولا يجوز عليه الموت، والإنس والجن ومن شاء من خلقه يموت. وحياته عز وجل ليست كغيرها من الحيوات، فهو سبحانه وتعالى حياته لم تسبق بعدم، وكذلك لا يعقبها فناء، فهي حياة سرمدية أبدية أعلى ما يكون. وهو سبحانه وتعالى لكونه الحي قد وهب لمن شاء سبحانه وتعالى الحياة لكل حي شاء أن يوجد وأن يخلقه سبحانه وتعالى. وكما هو الذي وهبهم الحياة، فهو وحده الذي يسلب منهم هذه الحياة إذا شاء على الوجه الذي يشاء سبحانه في الوقت الذي قدره تبارك وتعالى. ولا يبقى يعني إلا هو سبحانه وتعالى في الآخرة يوم يفني خلقه جميعا ويقول وينادي: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب على نفسه إلا هو، فيقول: لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ولما كان النوم هو الوفاة الصغرى، نزه سبحانه نفسه عن ذلك في آية الكرسي أيضا، فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا قليله ولا كثيره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما القيوم فمعناه القائم على خلقه، قائم بآجالهم، قائم بأعمالهم، قائم بأرزاقهم، كما قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهو كذلك قائم بنفسه، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه عز وجل، بل الخلق كلهم يحتاجون إليه في جميع شؤونهم، مفتقرون إليه سبحانه وتعالى. لا يقوم منهم إلا من أقامه الله، لأنه هو القائم سبحانه وتعالى على كل نفس بما كسبت. وفي دعاء استفتاح الصلاة كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الحي القيوم هما الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى. إذا الذي إذا سئل به أعطى، والذي إذا دعي به أجاب. ولهم في ذلك أدلة، منها حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. رواه الإمام أحمد، وحديث صحيح بطرقه. فبعضهم قال الاسم الأعظم في هذه السور الكريمة الثلاث هو الله لفظ الجلال، وهذا أيضا قال به كثير من أهل العلم. وبعضهم قال بل الحي القيوم. وكذلك أيضا قالوا بأن من أدلتهم بأن اسم الحي جامع لصفات الذات، جامع لصفات الذات، وأن اسم القيوم جامع لصفات الأفعال. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي وأبي داود، والحديث صحيح إن شاء الله. فهذا يعني اسم الحي والقيوم كما ذكرنا يجمعان صفات الذات لله تبارك وتعالى في كمالها وجلالها، ويجمعان كذلك صفات الأفعال للمولى عز وجل في خلقه تبارك وتعالى. أما آثار الإيمان، مسالك الإيمانية للإيمان بهذين الاسمين الكريمين: أولا محبة الله عز وجل، إذ تسمى وتمدح بهذين الاسمين الكريمين، فنحن نحبه عز وجل لذاته، ونحبه تبارك وتعالى لأسمائه، ونحبه جل في علاه لصفاته العلا. فتسمي الرب وتمدحه بأنه هو الحي القيوم نحبه عز وجل لذلك. وكذلك من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين الإيمان بكمال غنى الرب، غناه في حياته وغناه في قيامه بنفسه، فهو وحده عز وجل الغني عن كل ما خلق، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. رواه مسلم. وهذا الإيمان بكمال غنى الرب سبحانه وتعالى إذا وقر في قلوبنا صارت قلوبنا معلقة به وحده دون سواه، مهما أخذت بالأسباب فإنها لا تطمئن. بل هذه القلوب معلقة به سبحانه وتعالى، لأنها تعلم أنه لن يتم لها إلا ما قدره الله عز وجل، الحي القيوم سبحانه وتعالى. فتظل القلوب معلقة به لأنه الحي، ليس ينام وليس يموت وليس يغفل عن خلقه سبحانه وتعالى. وكذلك هو القائم بشؤونهم وهم نائمون وهم مستيقظون وهم على كل أحوالهم، حتى من كفر بالله عز وجل الله قائم على نفسه، يدر له الرزق ويعطيه ويمنحه العمر لكي يقيم عليه حججه سبحانه وتعالى. فلذلك يعني إذا يعني امتلأ هذا المعنى في قلوبنا، أو امتلأت قلوبنا بهذا المعنى وهو كمال غنى الرب عن خلقه، تعلقت به سبحانه وتعالى، فازدادت محبة له بعد محبة. والله عز وجل يعني يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه، وهي آية من آياته عز وجل، كما قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وكذلك أيضا من الآثار الإيمانية لهذين الاسمين الكريمين، اسم الحي والقيوم، فيهما تطمين لقلوبنا ونفوسنا أن الذي وهبنا الحياة لن يأخذها ولن تنتهي إلا بأمره وإلا بقدره وإلا بإذنه سبحانه وتعالى، فيطمئن الإنسان مهما أحاطت به المخاوف من كل جانب. وأن الذي القيوم سبحانه وتعالى هو الذي قام على رزق هذا العبد وجميع أمره، فيطمئن الإنسان أنه لن يذهب رزقه إلى غيره، وأن ما قدره الله له من الرزق لو وقفت الدنيا بأسرها واجتمعت الإنس والجن على منعه ما استطاعوا. فهذا مما يجعل القلوب تطمئن إلى أن واهب الحياة هو الذي يأخذها، والرزاق سبحانه وتعالى القيوم هو الذي قسم الأرزاق، فلن يستطيع أحد أن يمنع أحد من رزقه جل في علاه. وكذلك أيضا من الآثار الإيمانية حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، وأنه عز وجل قد أمر بأن نتوكل على الحي القيوم، فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وفي طيات هذا المعنى، طيات هذا التوكل، أن يتبرأ العبد من حوله وقوته، وأن الأسباب مهما كانت قوية وشديدة فإنها لن تجري إلا بإذنه سبحانه وتعالى، ولو شاء لسلبها. وأيضا هذا يدعونا إلى كثرة دعائه سبحانه وتعالى، كما ذكرنا فريق كبير من أهل العلم قالوا بأن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم، يدعون إلى كثرة دعائه سبحانه وتعالى بهذين الاسمين الكريمين، دعاء العبادة ندعوه لأنه تسمى ووصف بهذه الصفات العظيمة وهذه الأسماء الحسنى، وكذلك أيضا ندعوه بدعاء المسألة، فإذا يعني أحسسنا في قلوبنا غفلة، وأحسسنا في قلوبنا موتا وغير ذلك من هذه الأمراض المهلكة، ندعوه باسمه الحي سبحانه وتعالى. وإذا كسلت قلوبنا وجوارحنا في طاعة الله، ندعو القيوم أن يقيم هذه الجوارح وهذه القلوب على طاعته، وكما كانوا يقولون إن أحببت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، فإن كان أقامك على طاعته فهذا هو مقامك عنده سبحانه وتعالى. والإمام ابن القيم له كلمة جريئة في هذا المعنى، أن الله ينزل عبده من نفسه مثل الذي ينزل العبد ربه منه. فإذا كان الله عز وجل هو لك كل شيء كنت لله عز وجل شيئا عظيما، ويدنيك ويعليك ويقربك سبحانه وتعالى منك. وإذا كانت حياتك كلها لله يقظة ومناما، كسلا ونشاطا، طاعة مفروضة، وكذلك يعني نفلا، وحتى المباحات بالنيات تتحول إلى طاعة، تجعل حياتك كلها لله عز وجل، فإنك تكون نعم العبد عنده سبحانه، يدنيك ويرفعك ويقربك ويتولاك بعنايته سبحانه وتعالى، ويحيي منك القلب ويطلق منك الجوارح وييسر لك الطاعة، ويجعلك عبدا سعيدا موفقا في الدنيا، فائزا سعيدا من الذين يعلي ذكرهم في الآخرة. وكذلك أيضا يدعون الإيمان باسمه الحي والقيوم إلى الزهد في هذه الحياة الدنيا، لأنها دار انقضاء، ولأن زوالها عما قريب، ولأنه ما من إنسان إلا وله وقت يعمر هذه الحياة ثم يغادرها لجوار الله تبارك وتعالى. وفي الجمعة الماضية فجعنا بفقد عزيز لدينا وغال، شيخنا وقرة عيوننا، الشيخ أبي الحسن ساعد بن عمر غازي رحمه الله وطيب ثراه، وأنزله من المنزل الأسنى، وأنار سبحانه وتعالى له قبره، وجعله روضة من رياض الجنة، وجزاه خيرا عن طلاب العلم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي مكث قرابة نصف قرن من الزمان يتتبع هذه السنة ويحييها في نفسه وعمله، وينشرها في من حوله، ويرد على من خالف هذه السنة، ويدعو الناس جميعا إلى التمسك بالوحي. فرحمه الله ما رأينا مثله في غيرته على الوحي، وحث الناس على الأخذ به، وأن هذه الأمة لن تصلح في آخر زمانها إلا بما صلحت به في عهد نبينا والقرون الخيرية، الصحابة ومن تبعهم من التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. فجعنا بفقده وانتقاله إلى جوار ربه، فنسأل الله عز وجل أن يخلفنا في مصيبتنا خيرا، وإن من المصائب التي لا تعوض فقد العلماء الذين لهم أيادي بيضاء على الإسلام وعلى طلاب العلم. ونقول كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل، وإن لفراقك يا أبا الحسن لمحزونون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإخواني من الذين استفادوا من علم الشيخ ومن نصحه ومن حدبه علينا وتوجيهه وحثنا على ألا نكسل في الدعوة ولا في طلب العلم، أن نحيي مآثره وأن نجمع تراثه ومقالاته في أعمال كاملة تكون له ذخرا بعد لقائه لربه، وعلما ينتفع به إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. فقد عز في الناس مثل شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى، ولولا أن نعلم أن ما له عند الله خير مما عندنا لتقطعت قلوبنا على فراقه، وإننا لا نستطيع أن نعوض هذا الثغر الذي كان يقف عليه والمكان الذي يملأه. كان أحدنا يطمئن أنه إن أخطأ سيجد من يصوبه، وإن أحسن سيجد من يسدده ويثبته على هذا الصواب. بعد فقده ومن قبله شيخنا الدكتور محمود بن عبد الملك وغيرهم ممن انتفعنا بعلمهم وانتفع الناس بعلومهم، نجد أن الدنيا أصبحت موحشة. ولولا أن الله عز وجل يلقي السكينة والصبر على قلوبنا لذابت منا هذه الأبدان، ولما انتفعنا بدنيانا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. نسأله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوبنا وأن يصبرنا سبحانه وتعالى في مصابنا هذا الجلل. فالمقصود أن الزهد في هذه الحياة الدنيا أنها دار انقضاء، هذا من أثر إيماننا باسمه سبحانه وتعالى الحي، واسمه عز وجل القيوم. وأن نذكر أنفسنا دائما بالموت، وأننا راجعون إليه سبحانه وتعالى وموقوفون بين يديه يوم القيامة. فيثيب المحسن منا، وربما يتجاوز عن بعض الإساءة، ويعاقب سبحانه وتعالى من أساء وتعدى وظلم كما يشاء جل في علا. وكذلك أيضا لابد أن نغالب هذا الشعور الجبلي في قلب كل منا ونفسه، أنه يؤثر العاجلة ويريد أن يركن إلى هذه الحياة الدنيا بمباهجها ومشاغلها وشهواتها. فنترفع عن هذا ونغالب هذا الشعور، ونعمل لما نحن مقدمون عليه، لأن الله عز وجل قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فإذا علمنا أننا من هذه الدار منتقلون إلى دار ليس بعدها ممات، حينما يقيمنا الله يوم القيامة، فإما إلى جنة نسأل الله أن نكون من أهلها، وإما إلى نار نعوذ بالله أن نكون من أهلها، علم العبد أن هذه الدنيا مهما كان فيها من المحببات والشهوات والمرغبات أنها لن تدوم له. فلنترفع عباد الله عن ذلك. وفي شعر نسب للإمام الشافعي قال: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. نسأل الله عز وجل الحي القيوم أن يهبنا حياة إيمانية في قلوبنا تزيدنا محبة له سبحانه، وطواعية له ولكتابه ولنبيه. ونسأله عز وجل أن يرزقنا من هذه الحياة أطيبها، معرفته والأنس به سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه عز وجل. ونسأله عز وجل أن يجنبنا غضبه وما يستجلب سخطه سبحانه وتعالى. ولا أعظم من جلب سخط الرب معصيته جل في علاه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن عبادته، وأن يكفينا سبحانه وتعالى ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا من الذين وصف الله عز وجل حياتهم بقوله جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له.